بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي فصاحة المتكلم؟ أحسنت. الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، الوصول والانتهاء. وفي الاصطلاح يوصف بها الكلام وماذا؟ والمتكلم. طيب، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لأن القول البليغ يصل إلى النفس وإلى القلب. ولكن المنافقين لا إذا ذكروا لا يذكرون، فالبلاغة مأخوذة من الوصول والانتهاء. عندك بلاغة الكلام، ما هو تعريف بلاغة الكلام؟ رياضيات، بلاغة زائد. ما هو التعريف الذي ذكره صاحب الكتاب؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه. طيب، لا بأس. من يفسر هذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقا لمقتضى الحال، مقتضى الحال حال من؟ حال المخاطب. و يسمى ماذا هذا الحال؟ حال المخاطب يسمى المقام. فمطابقة الكلام للمقام، مطابقته لما يقتضيه المقام، هذه بلاغة. من يفسر هذا لنا بمثال؟ المثال الذي ذكره المؤلف في الدرس السابق، المدح، هذا مقام وحال يقتضي ماذا؟ يستدعي، يطلب ماذا؟ يطلب الإطناب أو يطلب الاختصار والإيجاز؟ هذا حال ومقام. المدح مقام يقتضي الإيجاز، المدح الإطناب. فإيراد الكلام في مقام المدح بصورة الإطناب هذا بلاغة. فالإطناب والإيجاز مقتضى، أي شيء مطلوب في هذا المقام، مقتضى أي شيء مطلوب في هذا المقام. طيب، وبلاغة المتكلم من يعرفها؟ من يعرفها؟ حسنت. ملكة في النفس يقتدر بها المتكلم على تأليف كلام، يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع الفصاحة. طيب، قال المؤلف: يقول الأخ: مما يناسب الدرس قول الشاعر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. طيب، أحسنت. يقول الأخ: من تعرف من وعاظ أهل السنة بليغا في كلامهم حضراته؟ الأخ عبد الغني العمري عنده أسلوب جيد في الخطابة. في هذا الموسم الماضي حججنا جميعا وأذن له بكلمة بعد العصر في المسجد المجاور للسكن، فتكلم بكلمة مختصرة ربما في ربع ساعة، فسمعت الذين بجواري يثنون خيرا، يقولون: أوصل المعاني كلها إلينا في ربع ساعة، معاني كثيرة، والشيء الذي يريد أن يقوله في أسلوب جذب الناس. فنسأل الله لنا وله التوفيق. طيب، فعنده أسلوب في الخطابة. قال: أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. قال قدامة، قال في الحاشية: وقدامة بن جعفر أديب فصيح أسلم على يد الخليفة المكتفي بالله. قال قدامة: البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة، وهي مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا ولا ناقصا، والإشارة، وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة، والتذييل، وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر لمن لم يفهمه ويتأكد عند من فهمه. قدامة فسر البلاغة بأنواع الكلام الثلاثة: الإطناب والإيجاز والمساواة. فالمساواة مطابقة اللفظ للمعنى لا زائدا ولا ناقصا، والإشارة التي هي الإيجاز أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة، والتذييل الذي هو الإطناب. قال: وقيل لجعفر ابن يحيى: ما البيان؟ وهذه الثلاثة التي ذكرها قدامة ابن جعفر كل مقام يعطى ما يناسبه كما تقدم معنا، وإلا لم يكن بليغا. فلو جئت إلى بلداء بطيء الفهم أو بطيء الفهم وأعطيتهم إشارات ولمحات، هذا ليس من البلاغة، لأنك وضعته في غير موضعه. هم يحتاجون إلى تكرار وإلى إطناب وإلى توسع وإلى عرض الشيء بصور مختلفة حتى يتضح ويفهم. قال: وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ فقال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك كاشفا عن مغزاك، وتخرجه من الشركة، أي من أن يكون لفظا مشتركا أو مشتركا، ألفاظ مشتركة يتعمل أو يضيع المعنى الذي تريده في ضمنها، ألفاظ مشتركة من غير بيان تخرجه من الشركة. قال: ولا تستعين عليه بطول الفكرة، يعني يكون بلا تكلف ويكون سالما من التكلف. هذا شرح، لأن الاستعانة عليه بطول الفكرة دليل على نوع تكلف. قال: بعيدا عن سوء الصنعة، بريئا من التعقيد، غنيا عن التأمل. هذه التي سنقرأها، هذه الأقوال، هي يمكن أن تقرأ، ولكن لأنها توضح معنى البلاغة توضيحا جليا، فأحببنا أن نقرأها. وإلا يمكنكم أن تقرأوها، ولكن لما كان الدرس بلاغة، والبلاغة ليست مجرد دروس علمية تلقى، وإنما نريد أن نقرأ كثيرا من كلام هؤلاء البلغاء أو هؤلاء الذين ألفوا في البلاغة، حتى يتعرف الإنسان على أساليب القوم في التعبير. قال: ومما قيل في وصف البلاغة: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وهذا الكلام البليغ يصل إلى القلب سريعا بدون تكلف، فيسبق معناه لفظه المتكلم يتكلم ومعناه يتوارد على قلبك، وألفاظه تتسابق إلى أذنك، فيتسابقان تسابق الازدحام على الدخول، فكل يريد أن يدخل ويقع موقعه. قال: وسأل معاوية صحارا العبدي ما البلاغة؟ فقال: أن تجيب فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. أي الخطأ من غير المعصوم وارد، ولكن الكلام البليغ يكون بعيدا عن الخطأ. قال: وقال المفضل الضبي: قلت لأعرابي ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. كلام جميل. الإيجاز في غير عجز، يعني يكون قادرا على أن يوسع الكلام ولكنه يوجز ويوصل دون أن يكون عاجزا عن الإطالة. والإطناب في غير خطل، أي في غير كلام لا معنى له ولا ثمرة، وإنما يطنب في معاني جميلة. وسئل ابن المقفع، وهذا متكلم في عقيدته، ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الحديث، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة. الوحي فيها، لأن الوحي في اللغة هي ماذا؟ الإشارة السريعة الدالة. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة. قال: فأما الخطب بين السماطين، أي بين الصفين، وفي إصلاح ذات البين، فالإكثار في غير خطل، والإطالة في غير إملال. وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، أن يكون في صدر كلامك ما يومئ إلى مقصودك ومرادك. فقيل له: فإن مل المستمع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف، قال: إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك. وقد كان يقال: رضاء الناس شيء لا ينال. قال: ولابن المعتز أنه قال: أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، وقل مجازه، وكثر إعجازه، وتناسبت صدوره وأعجازه. قوله ما حسن إيجازه، أي ما كان موجزا حسنا، أبلغ المعنى مع إيجاز. وقل مجازه، هذا على قولهم بإثبات المجاز، وقد تقدم معنا في الكتاب السابق أن الصواب نفي المجاز، وأنها إنما هي أساليب من أساليب العرب. قال: وكثر إعجازه، أي كان قويا، لا يصل غيرك إلى الإتيان بمثله إلا بصعوبة، وكانت له دلالات واضحة. وتناسبت صدوره وأعجازه، الأعجاز الأواخر. فإذا كان في الشعر فالصدر هو الشطر الأول، والعجز الشطر الثاني، وإذا كان في النثر توافق أوله مع آخره. نعم، ما يسمى بالفاصل. قال: وسمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر الكلام، فقال: اعلم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة، القصد أي الاعتدال. قال ولبشر بن المعتمر قال في الحاشية فقيه المعتزلي مناظر من أهل الكوفة قال فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب ولبشر بن المعتمر فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية البليغة جمعت حدود البلاغة وصورتها أحسن تصوير. وسنذكر مع شيء من الإيجاز ما يتصل منها بموضوعنا. قال خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. يعني يقول إذا أردت أن تكتب كلاما بليغا أو تنظم شعرا بليغا فانظر إلى ساعة النشاط وفراغ البال وهدوء النفس، فإن هذا هو الوقت الذي تستطيع أن تجيش نفسك فيه بماذا؟ بالألفاظ الجميلة والمعاني الحسنة. أما إذا أردت أن تكتب كلاما بليغا أو قطعة أو منظومة في شيء من الأشياء مع انشغال البال وكثرة الضجيج والإزعاج وكثرة المشاكل والمشاغل فإن المعاني تتعصى عليك والألفاظ تستصعب في حقك. قال رحمه الله واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة. فساعة مع هدوء البال ربما تكتب فيها شيئا ويفتح الله عليك فيها بشيء ما لا يفتح عليك بيوم مع ماذا؟ مع كد ومطاولة إن لم يكن بالك فارغا. وهذا حتى يا إخوان هذا ملموس أيضا في الرسائل والتأليف والكتابة وهكذا تحضير الخطب والمحاضرات. إذا كان بالك فارغا وذهنك صافيا والجو مناسبا فإنك تحفظ، إذا كان في جانب المحفوظات تحفظ ما شاء الله، وإن كان في جانب الكتابة تكتب ما شاء الله بكلام منظم سهل ميسور. أما إذا كان الذهن مشغولا والمشاكل والمشاغل فهذه كما قال. قال رحمه الله وإياك والتوعر. قال في الحاشية التوعر اتخاذ الأسلوب الصعب، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما أي يشوههما، لأن الهجين هو المختلط، يقولون هذا هجين أي ليس أصيلا وإنما هو مخلوط مختلط. قال وكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، رشاقة مع العذوبة، ويكون فخما مع السهولة، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع أن يصير وضيعا بأن يكون من معاني العامة، وإنما مقدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ، إذن يريد أن يقول كونك تخاطب العامة بكلام يناسبهم مع عدم ابتذال ألفاظك هذا بلاغة، وكونك ترتقي إلى خطاب الخاصة بكلام أبلغ وبعبارات أرفع هذا بلاغة. ليست البلاغة مقصورة على مخاطبة الخاصة، بل حتى إن مخاطبة العامة تدخل البلاغة فيها. فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء، لا تلطف أي لا تختفي، لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء فأنت البليغ التام. لا تجفو عن الأكفاء تكون هذا يقول الكاتب إذا كان عندك قدرة وأعطاك الله عز وجل قدرة على أن توصل الكلام الذي يخاطب به الخاصة توصله للعامة بما يفهمونه وإن كان بألفاظ يخاطب بها الخاصة فهذا شيء عظيم. ولا تجفو عن الأكفاء، لا تجفو عن الأكفاء، لا تأتي بالألفاظ التي يدون الكفء فأنت البليغ التام. فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك، المنزلة الأولى إذن هذه قمة البلاغة، هذه قمة البلاغة المنزلة الأولى، كلام بلا تكلف، إيصال المعنى إلى أصحابه على حسب مقامهم وأحوالهم. فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسنح لك عند أول نظرك وفي أول تكلفك، وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها ولم تصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، ألفاظ وضعتها بتكلف فيشبهها الكاتب بأنها قلقة، هذا الموضع كأنها تقول هذا الموضع لا يصلح لي، قلقة تريد أن تنتقل من هذا المكان، وكانت قلقة في مكانها نافرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بترك ذلك أحد. يعني يقول إذا لم تكن في المنزلة الأولى فلا تتكلف بالإتيان بأشياء تنفر في موضعها، قد تكون معروفا عند الناس بأن عندك بلاغة لكنك في وقت ما أو في كتابة ما تلاءمت لك هذه الكتابة ولا انساقت لك الألفاظ ولا المعاني، فلا توضع أشياء في غير موضعها. لماذا؟ لأنك إن تركت الكتابة لم يعبك أحد، أما إذا كتبت كتابة متكلفة وفيها ألفاظ في غير أماكنها فإنه يعيبك من هو أقل منك فهما وبلاغة. قال فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بترك ذلك أحد، وإن أنت تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك أو ما لك عابك من أنت أقل منه عيبا منه، من أنت أقل عيبا منه ورأى من هو دونك أنه فوقك. فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة وتعصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل ولا تضجر. المنزلة الثانية، إذن المنزلة الأولى منزلة الذي هو قمة البلاغة، المنزلة الثانية تحتاج إلى ممارسة وتدرب، وهذا طور يمر به كل من سلك طريق البلاغة. ليس كل شخص يخلق بليغا، وإنما البلاغة تؤخذ بالدربة والتمرن. فالطور الثاني هذا هو مسألة التكلف، مسألة كذلك المحاولة، هذا لا يغجر منها الإنسان، فإنه طور يمر به كل من أراد أن يسلك في هذا السبيل. فالشاعر لا يمكن أن يأتي من أول قصيدة يكتبها وينظمها في حياته بقصيدة بليغة في معانيها قوية في ألفاظها لا ليس فيها عيوب، وإنما يأتي بألفاظ ربما ركيكة ومعاني ضعيفة لأنه أول ما يتدرب، لكنه بعد ذلك يقوى عوده ويشتد ساعده حتى يصير شاعرا مرموقا. فإذا لا تضجر ولا تعجل، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك، بياض يومك دعه طول النهار طول الليل، دعه اتركه في ذلك الوقت الذي لم يتأتى لك اتركه، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة، يعني طبيعة يقصد بهنا بالطبيعة غريزة، الغريزة التي عندك والموهبة والرغبة، أو جريت من الصناعة على عرق، كانت عندك ممارسة وقراءة في كتب الفن. قال فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث، إذن المرتبة الثانية هذه. المرتبة الثالثة قال فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال. فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. معناه أنك إذا أردت أن تكتب قطعة إما نثر وإما قطعة من الشعر، حاول لا تضجر، عاود مرة بعد أخرى وحاول مرة بعد أخرى ولا تيأس. فإذا رأيت أنه قد تعصى عليك فانتقل مثلا من الشعر إلى النثر، أو من النثر في هذا الموضوع إلى النثر في موضوع آخر. هذا المعنى إلى أشهى الصناعات إليك، إلى الشيء الذي يكون محبوبا عندك. قال وأخفها عليك، وليس هذا انتقالا إلى الترك والعدم، تترك كل شيء، لا، تنتقل إلى شيء تهواه نفسك. لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة، ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجود به مع المحبة والشهوة. فهكذا هذا، إذا كانت عندك شهوة يعني اشتهاء ومحبة لهذا الشيء تبرز فيه، وهذا واضح ملموس مشاهد عند الناس. الشخص الذي عنده هواية كما يقولون، عنده اشتهاء ومحبة لشيء وأقبل عليه، يفلح وينفع، ينتفع في ذلك الأمر، سواء كان خيرا أم شرا يبزغ فيه وينتفع بالخير ويتضرر بالشر. قال وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. قال المؤلف وبعد، فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة، انتهى كلام بشر بن معتمر، كلام صواب والرجل منحرف. قال وبعد، فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة هو أن تجعل لكل مقام مقالا، فتوجز حيث يحسن الإيجاز، وتطنب حيث يجمل الإطناب، وتؤكد في موضع التوكيد، وتقدم أو تؤخر إذا رأيت ذلك أنسب لقولك، وأوفى بغرضك، وتخاطب الذكية بغير ما تخاطب به الغبي، وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول في عبارة فصيحة ومعنى مختار. ومن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عباراته. واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، وأن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته. فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا، كالذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز فيسمى فصيحا ولا يسمى بليغا، وهذا تقدم تقريره. فالفصاحة داخلة في ماذا؟ في حد البلاغة، والبلاغة ليست داخلة في حد الفصاحة. طيب، ومن هنا قلنا لكم إن هذا الكتاب يحتاج إلى شيء من الاعتناء، لأنه قد تقدم النقل في الحاشية في أول الكلام عن البلاغة، تقدم نقل بعض الكلام ومنه ما كرره في هذا الموضع. طيب، قال ملاحظات: التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق. الثاني، الملاحظة الأخرى: مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف، وهذه تقدمت. الثالث، ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرفان بعلم النحو، وهذا تقدم. قال الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة. الخامس، التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان. الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني. وخلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته يعرف بعلم البديع. فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم، وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين. هذا يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، يؤخذ من هذا أشياء ومقتطفات. يمكن أن يأخذ بعض كتب الأدب ويطالعها، يطالع بعض كتب الأدب. قال رحمه الله: أسباب ونتائج. يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. ما هو تعريف الأسلوب؟ الأسلوب قال هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. الأساليب المشهورة ثلاثة: الأسلوب العلمي، والأسلوب الخطابي، والأسلوب الأدبي، وكل في موضعه مناسب، وإذا وضع في غير موضعه لم يتناسب. قال: وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. هذا الأسلوب العلمي. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب مقبول. تقدم هذا الكلام بنحوه في البلاغة الواضحة، ولكن بعض الإخوة حضر معنا هذا الدرس ولم يكن قد حضر كتاب البلاغة الواضحة. قال: الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته. والأسلوب العلمي قال هناك في البلاغة الواضحة أمثلته. ما أمثلة هذا الأسلوب؟ من يذكر لنا كتابا في هذا الأسلوب، في الأسلوب العلمي؟ الكتب العلمية التي تدرس في المدارس، يعني تدرس عندهم في المدارس، ونحن الكتب العلمية التي تدرس في الفنون، الكتب التي هي في النحو، والكتب التي في مثلا في الصرف، الكتب التي في ماذا، في الفقه. الكتب هذه كلها على الأسلوب العلمي، على الأسلوب العلمي، مصوغة صياغة إيضاح وبيان وإقامة الحجة. قال: الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. هذا، ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفنية هما موطن هذا الأسلوب. الدواوين التي يكتبها الشعراء كثير منها من هذا، والكتب التي ألفت في الأدب كنهاية الأرب، وهكذا أيضا جواهر الأدب للمؤلف وغير هذه من الكتب، هي تخدم هذا الأسلوب وتدل عليه، وهي أمثلة واضحة له. قال: ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني، ويقصد هنا يقصد بالفني هذا اشتهر عندهم الفني، أي الذي فيه الجمال الذي تقدم، هما موطن هذا الأسلوب، ففيه ما يزدهر وفيه ما يبلغ قنة الفن والجمال. أصل الفن هو النوع من الشيء، واشتهر اليوم أن الفن هو عندهم الغناء والعزف والموسيقى، وهذا قد طغى اليوم هذا الاشتهار على معنى الفن في لغة العرب. استعمل التصوير الفني في القرآن ذي سيد قطب، رد عليه الشيخ ربيع في كتاب. قال: الأسلوب الخطابي، هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب أي الثري. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه أن تكون له منزل عندهم وقوة عارضته. قال في الحاشية: العارضة الرأي الجيد وتنقيح الكلام. قال: وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية ثم واضحة قوية. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. إذن هذه ثلاثة أساليب. ومن الخطباء المشهورين ابن الجوزي رحمه الله، كان مشهورا بماذا؟ بقوته في الخطابة وتأثيره في الخطباء في المستمعين. إذن هذه هي المقدمة التي بدأ بها هذا الكتاب، كلام فيها عن الفصاحة والبلاغة وعن أنواع الأساليب الثلاثة وأنواع الأساليب التي يخاطب بها الناس أو يكتب بها لهم. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في القسم الأول الذي هو علم المعاني، وهو علم مفيد جدا. ونحث إخواننا أيضا على ماذا؟ على الصبر، على المصابرة والمثابرة، فإن هذه الدروس تحتاجها. أنت طالب علم تريد أن تأخذ من كل شيء ماذا؟ ما يسر الله لك، فتحتاج إلى مثل هذه الدروس، تحتاج إلى أن تصبر على الوقت وأن تصبر كذلك على المراجعة وأن تحاول أن تتفهم وأن تقرأ الدرس مرارا وأن تحضر الدرس الذي تقدم عليه وهكذا. فهذا مهم جدا، ولعل الله عز وجل أن ينفعكم وينفع بكم. يقول: هل مقتضى الحال ينطبق على الحديث حديث عدي بن حاتم في ذلك الذي خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. الجواب: نعم. ذكر الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه جمعه بالضمير، ضمير التثنية، مع أن المقام للخطابة والخطابة مقام بسط وماذا تفصيل، فقال له: بئس الخطيب أنت، ألا قلت ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى؟ فالمقام مقام ماذا؟ مقام إطناب، ومقام كذلك أيضا بسط وتوسعة، وهو جمع الضميرين. فنعم، هذا مثال لذلك، والله أعلم. فكما قلت يا إخواني، نحتاج إلى أن نصبر ونصابر، ما هي إلا أيام تمضي. ربما بعضنا ينتظر أشهرا حتى يفتح في درس، فإذا جاء ذلك الدرس شغل أو ماذا تكلف له أشغالا، يكون غير مشغول لكن يتكلف أشغالا، يستطيع أن يحضر وأن يواظب وأن يستمر، ولكنه يتكلف أشياء. ثم أحيانا ربما يأتيه الملل أو تأتيه بعض المشاغل وبعض المشاكل. فننصح إخواننا، ننصح أنفسنا وإخواننا بالصبر والمصابرة، بالصبر والمصابرة. شيء رأيته ينفعك في طلب العلم فاستمر فيه، استمر فيه وجد فيه. دخلنا كتاب الأوضح مع شيخنا أبي بلال حفظه الله، ونحن ربما كنا نحو 70 لما دخلنا في أول ما فتح، وختم الدرس بسبعة، ختم الدرس بسبعة، كان آخر درس في بيته من الساعة 10 إلى أذان الظهر في بيته. الوقت الذي كنا، المكان الذي كنا ندرس فيه كان هناك درس بعدنا من الساعة 10 إلى 11 كان هناك درس. قال نحن نريد أن نختم الكتاب، أين تحبون أن يكون الدرس؟ قلت له ما في إلا في بيتك. قال طيب في بيتي. وذهبنا إليه في بيته السبعة من الساعة 10 إلى أذان الظهر، أكملنا كتاب أوضح المسالك. فالشاهد أن الأمر يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى هذه الأوقات تحس بلذتها فيما بعد، أوقات تحس بلذتها فيما بعد. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.